الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة نور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد على مختصر صحيح البخاري. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. الكلمة لفضيلة الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع مختصر صحيح الإمام البخاري وذكر بعض المسائل والفوائد والأحكام على أحاديثه، وما زلنا في كتاب الزكاة. قال رحمه الله تعالى وغفر له وجمعنا به في جنات النعيم، قال عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: قال لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا توكي فيوكى عليك. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح بعض مفردات وألفاظ الحديث. قوله لا توكي أي لا تمسكي، لا تمسكي. وقوله يوكى عليك أي يمنع الله جل وعلا فضله ورزقه عنك. والوجه الثاني في هذا الحديث الحث على الصدقة و الاعتناء بها وجعلها من أهم سلوك الإنسان في التقرب إلى الله عز وجل. الوجه الثالث فيه المعاملة من جنس العمل، فمن أمسك عن التصدق أمسك الله عنه فضله ورزقه وغناه سبحانه وتعالى. وقد يعطي الله عز وجل الشحيح والبخيل لكن يسلبه البركة، يسلبه البركة. الوجه الأخير فيه نماء المال وبركته. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أيضا أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا توعي فيوعي الله عليك، ارضخي ما استطعت. اشتمل هذا الحديث أيضا على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام، وإن كان يحمل الموضوع نفسه السابق إلا أن فيه زيادة. الوجه الأول شرح بعض مفردات وألفاظ الحديث. قوله لا توعي، أصل الإيعاء هو جمع المتاع في الوعاء وشده بالرباط، وأراد به الإمساك عن الإنفاق. قوله ارضخي أي أنفقي ما استطعت من المال، والرضخ هو العطاء، مثل ما يقولون رضخ له يعني أعطاه شيئا مقدرا. الوجه الثاني فيه أيضا التنبيه على عدم الإمساك، إمساك المال، والحث على الصدقة والتحريض عليها. الوجه الثالث فيه أن ينبغي للإنسان أن يتصدق بما يستطيعه، يتصدق بما يستطيعه ولو كان شيئا يسيرا. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أرأيت أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة وصلة رحم، فهل لي فيها من أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أسلمت على ما سلف من خير، أسلمت على ما سلف من خير. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح بعض مفردات وألفاظ الحديث. قوله أتحنث بها، التحنث هو التعبد، ولذلك في أول الكتاب ذكرنا حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتحنث الليالي، فسفسر قال التعبد، كان يتعبد الليالي، تحرير الرقاب كما قال تعالى فتحرير رقبة. قوله أسلمت على ما أسلفت أي حسناتك التي عملتها في جاهليتك لا تضيع، بل يزيدها الإسلام قوة، يزيدها الإسلام قوة. الوجه الثاني فيه أن من تصدق في حال إشراكه وكفره ثم أسلم فإن الله تعالى من فضله وجوده وإحسانه يجري عليه أجرها في الإسلام، وبخلاف ما لو إذا مات على الشرك فإن الله تعالى يعطيه من الدنيا وليس له في الآخرة من نصيب. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ وربما قال يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيبا به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح بعض مفردات وألفاظ الحديث. قوله الخازن المسلم، الخازن معناه يعني الذي يحفظ المال، أو أمين الصندوق مثلا، أو المكلف يعني صيانة المال. قوله ينفذ ما أمر به أي من الإحسان، إذا قيل له افعل كذا أو لا تفعل كذا ينفذه. قوله موفرا يعني كاملا، كاملا غير منقوص. الوجه الثاني فيه أن الخادم إذا تصدق بأمر سيده فإنه يشاركه في الأجر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح بعض مفردات وألفاظ الحديث. قوله ما من يوم يصبح العباد فيه، يعني ما من صباح يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان. جاء في لفظ ينزلان يعني على طرفي الشمس من هنا ومن هنا. اللهم أعطي منفق من خلف، هذا فيه دليل على أن الملائكة يتكلمون بحرف وبصوت وهم خلق غيبي. قوله أعطي منفقا خلف يعني الملك الأول يقول اللهم أخلف على من تصدق على عبادك، والثاني يقول اللهم أعطي ممسكا تلفا يعني الملك الثاني يقول اللهم أتلف مال هذا الممسك البخيل الشحيح. والوجه الثاني فيه أن المتصدق بالمال لوجه الله تعالى تدعو له الملائكة، تدعو له الملائكة. والوجه الثالث فيه أن الممسك عن المال البخيل به تدعو عليه الملائكة. لعلي أكتفي بهذا القدر ونكمل في اللقاء القادم بحول الله، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد.
بارك الله فيكم محمد الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الكرام بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. نفضل الشيخ يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول عندي مجموعة من الغنام، يقول تقريبا 120 راس، فيقول فضل الشيخ هل فيها زكاة وكيف أزكيها وهل في كل سنة أخرج زكاتها؟
الحمد لله إذا كانت غنمه سائمة بمعنى ترعى الحول كله أو أغلبه فنعم فيها الزكاة. فيها شاة واحدة إذا كانت 120، وأما إذا كانت 121 فيها شاتان أو شاتين. وأما إذا كانت معلوفة يعني يقوم على علفها والصرف عليها، فالراجح من قول أهل العلم أنه لا زكاة فيها. تكون معلوفة الحول كله أو أغلب الحول، يعني يصرف عليها ويشتري لها العلف، الراجح من قول أهل العلم أنه لا زكاة فيها.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أبو يوسف، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو يوسف.
حياكم الله وجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك.
سؤال الشيخ جزاه الله خيرا، في حديث أن هنالك بعد كل أذان صلاة، فما صحة هذا الحديث؟ وبالنسبة لصلاة المغرب، هل يعني من الوجوب أتيان بصلاة بعد أذان المغرب مباشرة، أم هي سنة المغرب التي تصلى بعد الصلاة، بعد صلاة المغرب؟ هذا السؤال الأول.
إن شاء الله. سؤال ثاني بس تفضل.
بالنسبة للسجود، إذا كان هنالك حائل مثل العمامة أو العقال أو الطاغية أو أي شيء، فهل السجود يعتبر صحيح ولا ينقص من السجود؟ أحيانا يكون الإنسان مرتدي طاغية ويصلي الصلاة العادية ويسجد، فربما تغطي جزء من جبهته، هل السجود صحيح في هذه الحالة؟
إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا وبارك.
جزاك الله خير، الله يحفظك بيوسف. تسمع شاء الله الرد. يفضل الشيخ. سؤال بيوسف يقول: حديث بعد كل أذان صلاة، يقول ما صحة الحديث؟
الحمد لله، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال بين كل أذانين صلاة، وليس بين كل أذان أو بعد أذان، بين كل أذانين صلاة. والمقصود بالأذان الأول الأذان المعروف، وهو الإعلام بدخول الوقت الذي يرفع فيه المؤذن صوته. وأما الأذان الثاني فالمقصود به الإقامة، فالإقامة تسمى أذانا. هذا حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أيضا يقول: هل هناك صلاة بعد أذان المغرب؟
الحمد لله، نعم، بعد أذان المغرب فيه صلاة، وذلك للحديث الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام والذي ذكرته قبل قليل: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة. فإذا قصد الأخ الفاضل بعد صلاة المغرب ففيه سنة مؤكدة، فيه سنة مؤكدة، هذا بعد صلاة المغرب، كما أن هناك بعد صلاة العشاء أيضا سنة مؤكدة، كذلك بعد المغرب. وأيضا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء، يعني قبل صلاة المغرب بعد الأذان، هذا المقصود فيه. فلذلك بعد أذان المغرب في سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد صلاة هذا بعد أذان المغرب، وبعد صلاة المغرب في سنة راتبة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام.
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا يقول: من يلبس الطاقية والعقال والعمامة والغترة ويسجد، يقول أن يعني الجبهة، جزء من الجبهة تغطي، لا تكون على الأرض، إنما يعني تكون يعني هناك حائل بينها وبين الأرض، بأما العمامة أو العقال أو الطاقية والغترة، هل السجود صحيح؟
الحمد لله، يجب على المصلي أن يخلي بين أعضائه والأرض، بمعنى أن يسجد على أعضائه السبعة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وذكر الجبهة أولا والأنف، أشار إلى جبهته وأنفه، ثم اليدين، ثم الركبتين، ثم القدمين. لهذا ينبغي للمصلي أن لا يجعل هناك حائلا بينه وبين الأرض. وإذا كان الحائل على الجبهة مثل الغترة أو الطاقية أو الشماغ هذا لا حرج، لكن أن يسجد على العقال مثلا نقول لا، ما سجد المصلي إذا كان يسجد على العقال أو يسجد على يديه مثلا. أما إذا كان يسجد على جبهته لكن طرف من الجبهة أو جزء من الجبهة يكون يعني مرتفع لكن مكن جبهته من الأرض، هي سجوده صحيح وحقق القدر المجزئ، لكن ينتبه إلى بقية الأعمال.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. هنا الشيخ أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول يعني أخ الكريم الذي انتهي رقمه ب 818، يعني هذا البرنامج ليس لتفسير الرؤى والأحلام، إنما يعني البرنامج فقط للفتاوى الشرعية. أيضا يسأل عبر أرسال نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول عندما أو تسأل تقول عندما أصلي في المنزل وتأتيني ابنتي تريد أن تصلي معي، كيف نصلي جماعة؟
الحمد لله، بالنسبة للمرأة إذا أرادت أن تأم النساء فإنها تقف وسطهن، وأما إذا كانت بنت واحدة فقط فإنها تقف عن يمينها، يعني البنت تقف عن يمين والدتها وتصلي، أما إذا كانت اثنتين فأكثر فالراجح من قول أهل العلم أنها تكون وسطهن ويكن عن يمينها وعن يسارها.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا تقول وهل الأفضل أن أصلي معها جماعة أو تصلي كل واحدة بمفردها؟
الحمد لله، الأفضل أن تصلون جماعة، خاصة إذا كانت البنت صغيرة وتحتاج أن تتعلم منك، طيب أنكم تصلون جماعة، هذا أفضل، الجماعة خير. بارك الله فيكم.
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل ترفع اليد في الدعاء بين الأذان والإقامة؟ وهل هناك دعاء مقيد يدعى به بين الأذان والإقامة أم الدعاء مفتوح؟
الحمد لله، ورد عند الترمذي بإسناد محل بحث ونظر عند أهل العلم أن يقول بين الأذان والإقامة اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، ومثل ما ذكرت هذا الحديث محل بحث عند أهل العلم. وأما رفع الأيدي فلا أحفظ نصا في ذلك، لكن عموما مثل هذه المواطن لا حرج برفع الأيدي فيها، وهذا أدب من آداب الدعاء، أدب من آداب الدعاء، فلو رفع يديه لا حرج في ذلك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول في حال الوضوء وكنت ألبس يقول الغترة والعقال أو العمامة، هل أزيلها أم أمسح عليها؟ ما يقول ما هو الأفضل؟
الحمد لله، بالنسبة لمسح الرأس في الوضوء هذا فرض من فرض الوضوء، ما يصح الوضوء إلا به، والمسح على العمامة محل خلاف، والراجح جواز المسح عليها بشروط، منها أن تكون أن يصعب نزعها، أن يصعب نزعها، فإذا كان نزعها يشق على المتوضئ يمسح على العمامة، فالراجح من قول أهل العلم. أما إذا كانت العمامة خفيفة ويتساهل المسح عليها فلا يصح المسح عليها. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يقول أحيانا بعد الوضوء يقول أحرص، يقول حرص شديد لعدم وجود نجاسة، وبعد الصلاة في المسجد أكتشف نجاسة في ملابسي، فيقول ما الحكم؟ هل أعيد الصلاة مرة أخرى؟
الحمد لله، أولا أنا يعني أنصح الأخ بأن يحذر من الوسواس، لأن الوسواس منتشر بين الناس خاصة في مسائل الطهارة ومسائل النجاسة، فإذا كان هذا وسواس يتركه فلا خير في الوسواس. وأما إذا قال هو أنا أحيانا يحصل عندي هذا الشيء، فبالنسبة للنجاسة التي يكتشفها المصلي بعد الصلاة ولو علم عنها قبل الصلاة ثم نسيها فصلاته صحيحة ولله الحمد والمنة. أما إذا علمها أثناء الصلاة فإنه يجب عليه أن يعني ينزع هذه النجاسة أو الثوب الذي عليه النجاسة، فإن لم يستطع قطع صلاته ولبس الثوب الطاهر وأبعد النجاسة عنه.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، أرسال نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. معنا أخ يوسف، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ يوسف.
الله حييكم، كيف حالكم؟
الله يحفظك بارك فيك.
أنا كان عندي سؤال أول سألته بس أبغى توضيح زيادة.
نعم.
اللي هو وقيمة الصلاة، بعض الأحيان لاحظ أن بعض المصلين مثلا يكون يصلي في الزاوية ويخلي الصف مو مكتمل، هو يعني الصف عنده مو مكتمل. أجل السؤال التوضيح اللي أبغى، مثلا نقول خلصت الصلاة والصف اللي بعدها ما اكتمل، شو يعني هل يكون صلاة يعني صلاة منفردا ولا صلاة يعني ما يكون يا جماعة؟ عرفت علي؟
نعم واضح.
يعني اكتملت الصلاة وبعد الصف ما اكتمل عند اللي صلى منفرد.
إن شاء الله.
جزاك
الله خير، الله يحفظك يا أخي يوسف، تسمع إن شاء الله رد. أبو محمد فضل.
السلام عليكم شيخ شاق.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد.
الله يحييك. السلام عليكم شيخ عزيز.
عليكم السلام وبركاته.
سؤالي بخصوص شيخ الأذكار. ثاني الواحد يقول يعني دائما يقول لك الاستغفار، يعني عن الاستغفار كيف رب العالمين يفرج، أو مثلا هو واحد يقول لا حول، يحتار من بين الأذكار. يعني دائما نسمع الاستغفار وتقول سبحان الله، ولا واحد يقول لك مثلا تقول لا حول ولا قوة إلا بالله باستمرار، الله يفرج همك وهالأشياء. شو يعني الأذكار النوعية المعينة يعني شيخنا ما نعرفها يعني؟
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك محمد، تسمع إن شاء الله الرد. شيخ سؤال الأخ يوسف يقول بعد الإقامة بعض المصلين يقول يصلي في طرف الصف الزاوية لوحده والصف لم يكتمل بعد، فيقول إذا يعني انتهت الصلاة والصف لم يكتمل وبقي هذا المصلي لوحده في طرف الصف، هل صلاته تكون هل يكون صلى منفردا أو له أجر الجماعة؟
الحمد لله، ما يقوم به بعض المصلين من الابتعاد عن الصف قد يكون سببه أنه يصلي على الكرسي ولا يريد أن يضايق المصلين، لكنه في الواقع يخطئ إذا كان الصف لا يكتمل ويبقى منفردا بمثل هذه الصورة، وتكون صلاته على خطر، يعني جعل بينه وبين بقية المصلين مسافة كبيرة، فتكون صلاته على خطر. لهذا أنا أنصح إخواني وأهيب بهم أن يتراصوا في الصف وأن يقتربوا، خاصة أصحاب الكراسي الذين يعتقدون بأن ما يحق لهم أن يصلوا قريب من الإمام، هذا غير صحيح، لهم أن يصلوا قريب من الإمام عن يمينه وعن يساره، ووجودهم على كراسي هذا لا يعني بأنهم يبعدون إلى أطراف الصف مثلا، هذا من الأخطاء، لذلك ننبه على هذا. وحقيقة يعني وإن كانت صلاتهم صحيحة في قول جماهير أهل العلم، إلا أن هناك من يبطل هذه الصلاة، من يرى بطلانها والخروج من الخلاف مستحب.
بارك الله فيكم الشيخ. سؤال أبو محمد يسأل عن الأذكار والاستغفار وقول مثلا لا حول ولا قوة إلا بالله أو سبحان الله وغيرها من الأذكار، فيريد الشيخ يعني بيان هذه الأذكار، خاصة يقول ما هي الأذكار التي تفرج الهموم؟
الحمد لله، عندنا بارك الله فيك ورضي عنك الأذكار على قسمين، أذكار مطلقة وأذكار مقيدة. الأذكار المطلقة هي التي يعني يقولها الإنسان على كل حال وفي كل زمان وفي كل مكان، وأن يرطب لسانه بذكر الله وأن لا يفتر عن ذكر الله. هذه الأذكار المطلقة، لهذا الله عز وجل يقول والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، قل جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في سفر قال لأصحابه هذا جمدان سبق المفردون، قال الصحابة ومن المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. هذا يسمى الذكر المطلق. الذكر المقيد هو الذكر الذي جاء تقييده بالسنة النبوية في زمان أو مكان أو حال. يعني مثلا عندنا أذكار ما بعد الصلوات، هذه يلتزم الإنسان بألفاظها بعددها، كذلك أذكار النوم، أذكار الخروج من المنزل، أذكار الدخول إلى المنزل، وهكذا. هذه يسمى الأذكار المقيد، يلتزم الإنسان بأعدادها وبألفاظها وبمكانها أيضا. أما قضية الأذكار التي تفرج، جميع الأذكار سبب من أسباب تفريج الكروب، لكن من أشملها ومن أخصها دعاء يونس عليه السلام، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من قال هذا الدعاء وكان في كرب فرج الله عنه كربته.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أبو فيصل، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله فيصل. الله يعافيك، جزاك الله خير فيصل.
أنا طاري والله، أنا كنت أسافر علاج لهم فيصل.
الله يشفيك ويعافيك، جزاك الله خير فيصل،
جزاك الله خير،
يعطيك الصحة والعافية.
سلم على الشيخ وسلم عليكم.
الله يسلمك، الله يسلمك.
هناك في العلاج،
جزاك الله خير،
يعطيكم الصحة.
تفضل تفضل فيصل، الله يعافيك.
سؤالي شيخ، أنا هناك كنت أصلي دائما الحمد لله ورا الإمام، الله يديم علي إن شاء الله. فأشوف يعني جنازة يصلوا قبل على جنازة قبل صلاة الجمعة. أنا بعدين بعد الصلاة قلت لي الشيخ كيف كذا يسوي؟ قال والله هذا نظامنا نحن. السؤال الثاني الشيخ، يعني ما أدري إذا كان أنا صح ولا غلط، يعني أشوفهم الجماعة يعني في أشياء ما هناك، أنا أتكلم في كلكوت يا كلكتة، فما أدري أمور إذا كان في شيء هذا. وجزاكم الله خير ويعطيكم صحة.
جزاك الله خير، الله فيك فيصل، تسمع إن شاء الله. الله يسلمك، حياك الله، حياك الله، السلام. سؤال فيصل فاضل الشيخ، يقول أنه كان خارج الدولة ويقول كانوا يصلون على الجنازة قبل صلاة الجمعة، فيقول ذهبت للإمام سألته فقال هذا يعني نظام المتبع هنا.
الحمد لله، عموما لا حرج في ذلك، يعني صلاة الجنازة ليس لها وقت، وقد يكون هذا من باب تكريم الميت. أهم شيء لا تفوت صلاة الجمعة على الناس، يعني مثلا إذا صلوا على الجنازة الساعة 9 مثلا ودفنوها في يعني الصلاة مع حملها ودفنها في ظرف ساعة كاملة، يكون وقت الجمعة باقي ولله الحمد، لا حرج في ذلك.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
جزاكم الله خير شيخ نمزح.
وياك الله يبارك فيك أبو عبد الله.
شيخ، سؤالي لو أراد شخص أن ينام على جنابة، فهل له أن يقرأ يعني من أذكار النوم طبعا اللي هي مثلا آخر سورة البقرة أو آية الكرسي أو المعوذات، فهل له أن يقرأها من حفظه لو أراد النوم، ولا لأنه على جنابة لا يجوز؟ جزاكم الله خير
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك أبو عبد الله. نجي فضل الشيخ، سؤال أبو عبد الله يقول إذا كان الشخص على جنابه وأراد النوم، فيقول من أذكار النوم أن يأتي بقراءة بعض السور كآية الكرسي والمعوذات وآخر البقرة، فإذا قرأها من حفظه هل يجوز هذا الأمر وهو على جنابه؟
الحمد لله، الجواب نعم، لأن هذا من جنس الأذكار وليس هو قراءة قرآن، يكون من جنس الأذكار الموظفة المكيفة فيها مثل هذا الوقت الذي هو عند النوم، فلا حرج في ذلك.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول أو معنا أخ أحمد، فضل.
السلام عليكم. مرحبا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، حياك الله أخ أحمد، الله يبارك فيك.
منو معكم يا شيخ؟
تفضل، معك الفضل الشيخ عزيز بن فرحان.
شيخ عزيز كيف حالك؟
طيب حالك، مرحبا ومسهلا.
الله يسلمك، يا هلا ومرحبا.
حياك الله.
يا هلا، طال عمرك، الله يسلمك. شيخ في سؤال، الله يسلمك، أنا صلاة الفجر يوم واحد رحت المسجد.
نعم.
يعني شربت قبل الصلاة حليب، نسيت أتمضمض. وصليت أنا عقب ذكرت عني وفي شيء يعني صلاتي ولا.
إن شاء الله، إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك أخ أحمد. تسمع إن شاء الله.
الله يخليك.
حياك الله، حياك الله. عليكم السلام. سؤال الأخ أحمد، الشيخ يقول أنه شرب الحليب وذهب إلى المسجد وصلى ولم يتمضمض.
الحمد لله، لا شيء عليه في ذلك. هو ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه تمضمض من شرب اللبن وقال إن له دسما، ولهذا استحب العلماء استحبابا المضمضة من اللبن ولم يوجب ذلك، فلا حرج عليه. الصلاة صحيح ولا الحمد. نعم،
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. ما نعود للرسالة النصية القصيرة بالنسبة للشيخ لسؤال الأخ الذي سأل عن أنه اكتشف النجاسة بعد إكمال الصلاة. يقول أنا اكتشفت النجاسة بعد إتمام الصلاة، هل علي نعيد الصلاة مرة أخرى؟
ماذا يقصد بإتمام الصلاة؟
يعني بعد أن انتهى من الصلاة. يقول
نعم، اكتشف بعد السلام لا إعادة عليه ما دام شيء عليه في ذلك.
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول هل تصح صلاة الوتر بعد صلاة العشاء من غير صلاة شفع أو راتبة؟ يقول بعد أن أصلي العشاء مباشرة أصلي الوتر.
الحمد لله، نعم لا حرج في ذلك، لكنك فوتت على نفسك يعني أجرا كثيرا بتركك للسنة الراتبة البعدية يعني بقية الصلاة. لكن عموما لو فعلت صلاتك صحيحة، لأن هذا هو بداية وقت صلاة الوتر.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أنا مريض بمرض الحزام الناري، عندي يقول ألم شديد جدا في الأعصاب في الطرف اليمين، ويقول أنا أصلي على كرسي مجرد أن أكبر وأنا واقف، بعدها يقول أجلس مباشرة وأكمل صلاتي وأنا جالس، هل هذا جائز؟
الحمد لله، نعم يجوز ما دام أنه يشق عليك مواصلة القيام، يعني تعجز عن الاستمرار في ذلك، تجلس والحمد لله تصلي وتكمل صلاتك جالسا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6005516888. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. ونفضل الشيخ أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل الأرض بعد أن أستلمه هل أبدأ به حولا جديدا أم أزكيه من وأحسب الحول من وفاة والدي؟
الحمد لله، بالنسبة لمن استجد مالا فإنه يستقبل به حولا جديدا، سواء من تركة أو من تجارة، عفوا، أو من راتبا أو من هبة مثلا، هذا يستقبل به حول جديد، ولو ضمه إلى حوله السابق بشرط أن يكون يعني دون الحول، دون يعني سنة كاملة، فيكون أفضل له حتى يضبط مسألة الزكاة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يقول المصلي حين ينهض من الركوع سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد؟
الحمد لله الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أربع صيغ. الصيغة الأولى ربنا لك الحمد، والصيغة الثانية ربنا ولك الحمد بإثبات الواو، والصيغة الثالثة اللهم ربنا لك الحمد، والصيغة الرابعة اللهم ربنا ولك الحمد. هذه الصيغة الأربعة، فأي صيغة أتيت بها وافقت السنة ولله الحمد والمنة.
بارك الله فيكم فوصيخ. معنا أخ محمد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ محمد، فضل.
إن شاء الله أحسن الله عليكم. إن شاء الله.
الله يبارك فيك،
جزاكم الخير. سؤال الشيخ بالنسبة لقراءة القرآن، أنا صراحة عايز أحط
نعم قطعت المكالمة. نعم فضل الشيخ للرسالة النصية القصيرة. هنا فضل الشيخ الذي سأل عن زكاة الأرث الذي حصله من والده، يقول أن هذا لم يقسم إلا بعد مرور سنة ونصف، فيقول هذه السنة ونصف هل أزكيها أم لا؟
الحمد لله أنت بالخيار، لكن من حيث الوجوب يجب عليك بعدما تملكه ملكا تاما. يعني هذا الحال اللي ذكرته هذا لم يكن ملكا تاما، من شروط وجوب الزكاة أن يكون المالك للمال قد ملكه ملك تام، وأيضا استقرار الملك، وهذا طبعا لا لم تملكه ملكا تاما ولم يستقر ملكه، احتمال أنه يذهب في قضاء دين، احتمال أنه يذهب في كذا. فالذي يجب عليك حال استلامك تبدأ بحساب الحول، لكن لو زكيت عما مضى يكون لك الأجر والثواب.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إن اعتدت أن أختم القرآن في كل شهر ختمة واحدة، فيقول هل هذه الختمة وبعد الانتهاء منها هل هناك دعاء، وهل الدعاء مستجاب بعد ختم القرآن؟ هل ورد في ذلك شيء في السنة؟
الحمد لله، لا شك بأن ختم القرآن نعمة عظيمة، وورد عن بعض الصحابة أنهم كانوا إذا ختموا جمعوا أولادهم ودعوا، ورد هذا عن بعض الصحابة، فلو جمعت ودعوت لا حرج في ذلك، وتدعو من خير الدنيا والآخرة، وتدعو دعاء يعني عاما وخاصا. لكن هل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أوصى بالدعاء بعد ختمة القرآن بدعاء معين؟ الجواب لا، وإنما تدعو من خير الدنيا والآخر بما يتيسر لك وبما يفتح الله عليك.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل القرد نجس، وهل يقول جلده أو لعابه نجس، وهل إذا لمس شيئا علينا أن نطهره؟
الحمد لله، القرد مما اختلف العلماء فيه من حيث النجاسة وعدم النجاسة، لكن عموما هو لا يؤكل، القرد لا يؤكل، وبالنسبة لبدنه طاهر وليس بنجس. لكن طبعا من حيث الأكل ذكرت، لكن يجتنب. وأيضا القرد يعني فيه صفات لا تناسب الإنسان، فيه صفات من الخبث والسرقة والعبث، فلا يليق الإنسان أنه يربي القرد مثلا، لأن هذا يجعل الإنسان يكتسب شيء من أخلاقه. عموما لو وضعت يدك على القرد وكنت متوضأ لا ينتقض وضوءك، ولا يجب عليك غسل يدك بعد ذلك.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، أقول هل الصلاة الإبراهيمية تقال خارج الصلاة أم فقط هي تكون داخل الصلاة في بعد التحيات؟
الحمد لله، الصلاة الإبراهيمية تقال في الصلاة وخارج الصلاة، بل بعض العلماء جعلها من أفضل الصيغ للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أن تصلي عليه الصلاة الإبراهيمية ولو خارج الصلاة، قالوا لاشتمالها على يعني ألفاظ كثيرة، وأيضا فيها تسليم مع الصلاة هذا من أفضل الصيغ.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أنا صليت خلف إمام، ويقول أن بعد أن انتهى من الصلاة وقبل أن يسلم يقول سجد للسهو، فيقول سجدت معه بعد أن سلم، يقول قمت وقضيت ركعات الفائتة، لكن يقول لا أعلم أين كان الخلل في الصلاة، وهل كان قبل أن أدخل معه في الصلاة أو بعد دخولي معه.
الحمد لله، متابعتك للإمام الذي سجد قبل السلام سجدتي السهو هو الصحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فقد فعلت فعلا صحيحا حتى لو لم تعلم المكان الذي أخطأ فيه الإمام. وقيامك بعد ذلك الإكمال الصلاة هذا هو يعني الفعل الصحيح أيضا، أكملت صلاتك ولا شيء عليك غير هذا، ولا تحتاج أن تسجد للسهو مرة ثانية ما دام أنك لم تعلم موضع الخلل. لكن لو علمت موضع الخلل الذي فات الإمام وسجدت معه سجدة السهو، يلزمك أن تسجد للسهو مرة ثانية قبل السلام لما تقوم تقضي. لماذا؟ لأن محل سجود السهو قبل السلام، وأنت لما جلست معه سجدت معه قبل انتهائك من الصلاة. فلكن كما ذكرت أنت بأنك لم تعلم موطن الخلل، لا شيء عليك في ذلك.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6005516888، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. يقول بعض كبار السن يقول يكبرون تكبيرة الإحرام وهم جلوس مع استطاعتهم الوقوف.
الحمد لله، تكبيرة الإحرام محلها القيام في الفرض من كان قادرا على القيام، أما من كبر تكبيرة الإحرام وهو جالس في الفرض فلا صلاة له، تنقلب إلى نافلة لا تكون فريضة، لا تكون فريضة وإنما تنقلب إلى نافلة. أما إذا كان عاجزا لا يستطيع القيام، أو هو يعتقد بأنه إذا قام لا يستطيع الجلوس لأنه عنده إشكالات صحية، فيكبر وهو جالس.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل في معنا مكالمة؟ نعم. يقول هل في الركوع والسجود فقط أكبر؟ يقول بالنطق أو النطق مع تحريك اليد إلى أذني، وما هي السنة؟ كان فضيلة الشيخ يعني يقصد
نعم
رفع اليدين.
الحمد لله، بالنسبة لرفع اليدين سنة، وأما تكبيرة الإحرام فركن. يعني لو أن إنسانا كبر بلسانه تكبيرة الإحرام ولم يرفع يديه صحت صلاته، ولو أن أحدا رفع يديه ولم يكبر بلسانه بطلت صلاته، لا صلاة له. وأما مسألة الجمع بين القول والفعل فنعم، هذا أفضل الأحوال، أنك لما تبدأ تقول الله أكبر ترفع يديك وتنتهي عند نهاية الله أكبر، عند نهاية الله أكبر تنتهي عند حرف الراء يعني بالرفع. ولو رفعت قبل أن تكبر بلسانك جائز، ولو رفعت بعدما كبرت بلسانك جائز، كل هذا وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام.
هو الشيخ يعني يقصد تكبيرات الانتقال، يقول فيها الركوع والسجود
أيضا. تكبيرة الإحرام الوضع نفسه، يكبر يرفع مع بداية التكبير، مع بداية التكبير. طبعا السجود ما فيه رفع وإنما فيه التكبير فقط، لكن النزول من الركوع إلى السجود يكون فيه تكبير.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا أخ أحمد، تفضل.
السلام عليكم. أستاذ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ أحمد، تفضل.
أولا أحبكم الله.
حبك الله، جزاك الله خير.
سؤالي يا شيخ التشهد الأول. أنا أنظر إمام التشهد الأول تشهد أو بدأت بصلاة التشهد وخلصت ولا زال جالس. أنا فرض صلاة الظهر ولا زال جالس. وطول كثير يعني. شو أقول بعد صلاة الظهر ما أسأل يا شيخ.
إن شاء الله. جزاك الله خير الله يحفظك أخ أحمد تسمع إن شاء الله الرد. أم أحمد فضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أم أحمد.
الله يبارك فيك. أبويا نحن عندنا نبني مسجد تبغى مصاحف. الحين أخذ لها مصاحف ولا أحطها في البناء وإن شاء ورثتها شو يعني يجب علي؟
إن شاء الله. جزاك الله خير محمد تسمع ان شاء الله اللي جاب اخ مصبح تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله اخ مصبح.
حياك. لو سمحت عندي سؤال بخصوص التكبيره او في ائمه يعني ما يكبر الا بعد ما ينزل يعني خلاص ينثني كامل وحول السجود يقول الله اكبر وفي منهم قبل لا ينزل يقول الله أكبر فأي واحد فيهم صح نتبعها يعني.
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير الله يحفظك يا أخي مصبح. نجيب الشيخ سؤال الأخ أحمد يقول بالنسبة لي إذا كنت أصلي مع الإمام في التشهد الأول يقول قرأت التشهد والصلاة الإبراهيمية والإمام لا زال جالسا فيقول ماذا أقول بعد ذلك؟
الحمد لله تدعو. إذا انتهيت أنت من الصلاة الإبراهيمية تأتي بالأدعية الواردة وغير الواردة مما يعني يفتح الله عز وجل عليك ولا تصمت لأن الصلاة ليس فيها صمت.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. محمد تقول أنها تقوم يعني هي ومجموعة كأنهم ببناء مسجد وتقول أعطتني أحدى الأخوات يعني مبلغ من المال لشراء مصاحف تقول هل الأفضل أن أضع هذا المبلغ في بناء المسجد وهل أخبرها قبل ذلك؟
الحمد لله نعم لا بأس بذلك لكن أهم شيء أن تخبري من يتصدق أو من ينفق بالجهة التي تتبرعين فيها من جهة البر مسجد ولا طباعة مصاحف ولا حفر آبار لكن طيب عمل صالح.
ذاك الخير الشيخ لكم صبح يقول بعض الأئمة لا يكبر تكبيرة الانتقال من الركوع إلى السجود إلا بعد أن يصل إلى السجود ويقول البعض العكس يكبر وهو واقف ثم يسجد.
الحمد لله السنة أن يوقع المصلي التكبير بين الركنين فإذا تحرك من القيام إلى السجود بدأ التكبير حتى يصل إلى الأرض. أما أن يكبر بعدما يضع رأسه على الأرض هذا غلط أو يكبر وهو قائم ما تحرك ولا يعني انحدر من الركوع إلى السجود فهذا خطأ وإنما يكبر بين الركنين.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة النصية القصيرة يسأل عبر الرقم 6688 وتسأل تقول في بعد الانتهاء من الصلاة وفي الأذكار التي تكون بعد الصلاة هل أرفع صوتي بالذكر الوارد بعد الصلاة أسمع نفسي أو أسمع من في الغرفة؟
الحمد لله بالنسبة للذكر الذي بعد الصلاة ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يرفع صوته به. بالنسبة للمرأة تسمع نفسها أما الرجل فيرفع صوته عاليا يسمع حتى لو أسمع غيره لا حرج لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الصحابة ما كنا نعرف انتهاء صلاتي إلا بالتكبير يعني برفع صوته بالأذكار صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة يقول بعد الركوع نقول سمع الله لمن حمده. يقول البعض يرفع يده والأكف للأعلى والبعض يرفع يده والأكف إلى الأسفل والبعض لا يرفع يده ما الأفضل وما الصحيح؟
الحمد لله بعد الرفع من الركوع وقول سمع الله لمن حمده من السنة أن ترفع الأيدي حذو المنكبين أو عند فروع الأذنين، هذا الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه من الصفات التي ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أردت أن أو يقول أريد أن أسافر، ويقول سأجلس في هذه البلد تقريبا يقول أسبوعين، ويقول أنا لن أبقى في مدينة واحدة، سأتنقل في أكثر من مدينة، ويقول هل يجوز للجمع والقصر طول هذه المدة؟
الحمد لله، إذا كان حالك يعني لم تعزم إقامة وأنت تتنقل من مدينة إلى مدينة، فنعم أنت تترخص برخص السفر من القصر، قصر الرباعية، والجمع بين الصلاتين النهاريتين وبين الصلاتين الليليتين.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز إخراج الصدقة والتصدق بنية يقول الغنى ويقول زيادة المال؟
الحمد لله، لا بأس بأن يجمع الإنسان بين الأمرين، أهم شيء أن يكون أصل الصدقة لله، ليست رياء ولا سمعة، لكنه يرجو بذلك البركة في ماله والزيادة في يعني ماله، هذا كله مما لا بأس به.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال محمد الحصان، من الإخراج سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.